بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: وكذلك صورة المرآة ليست في البصر لامتناع انطباع العظيم فالصغير، وليست هي صورتك أو صورة ما رأيته بعينها كما ظن، لأنه بطل كون الإبصار بالشعاع فضلا عن كونه بانعكاسه. كان الكلام في بعض مباني شيخ الإشراق. شيخ الإشراق يعتقد بأنه عندما تواجه شيئا مبصرا ويتحقق لك الإبصار به وإدراكه عن طريق الإبصار، هذا لا هو بخروج الشعاع ولا هو بالانطباع، وإنما هذه مقدمات معدة حتى تعلم به علما حضوريا. إذن بعد هو يرى الوجود الذهني والواسطة والمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض أو لا يرى ذلك؟ لا يرى ذلك، وإنما الارتباط ارتباط ماذا؟ ارتباط مباشر وإشراق بتعبيره، يحصل للنفس علم إشراقي حضوري على المرئي فيرى هذا في المبصر. تعالوا معنا إلى الصورة في المرآة. عندما نرى صورة في المرآة، هذه الصورة أين موجودة؟ شيخ الإشراق أيضا يعتقد بأنه هذه الصورة لا موجودة في الخارج ولا هي موجودة في داخل المرآة، وبعبارة واضحة أن الصورة المرآتية غير موجودة في عالم المادة. إذن ما هو؟ يقول: كل ما في الأمر أنه هذه الزاوية الخاصة التي تكون مع المرآة تهيئ النفس للارتباط بالوجود المثالي لهذا الشيء. إذن الصورة المرآتية صورة مرتبطة بنشأة المادة لو مرتبطة بعالم المثال المنفصل، بعالم المثال المنفصل. هذان ركنان أساسيان في نظرية شيخ الإشراق. لذا بعد ذلك تجد أنه النقود التي يوجهها صدر المتألهين والإشكالات التي يوردها إشكال يتعلق، يقول: قولك بأنه هذه الصورة المرآتية ليست من عالم الطبيعة، لا بل هي من عالم ماذا؟ من عالم الطبيعة. نعم، ليست هي وجود أصيل بل هي وجود ظلي كالشاخص وظل ذلك الشاخص. إذن قولك أنه من موجودات عالم المثال المنفصل، لا ليس الأمر كذلك، بل هي من موجودات عالم ماذا؟ عالم المادة. وقولك بأنه أساسا في المبصرات في المرئيات يحصل علم إشراقي، الجواب: لا يمكن الحصول علم حضوري إشراقي بأمور مادية يغيب بعضها عن بعض، بل لابد أن يحصل علم ماذا؟ بصورتها المجردة، وإلا بما هي مادة لا يمكن أن يحصل فيها ماذا؟ أو بها علم حضوري إشراقي. هذه هم نقطتان بنحو الإجمال، تفصيله بعد ذلك سيأتي. هذا تقريبا كل هذا البحث لا علاقة له ببحثنا، وإنما هو كمقدمة، المقدمة لذي المقدمة. ما هي ذو المقدمة؟ ذو المقدمة أو البحث الأصيل يعتقد شيخ الإشراق كما أنه لا انطباع فيه لهذه الأمور في الجليدية، كذلك لا يوجد عندنا في العلم بهذه الأشياء إلا الاتصال بالمثال ماذا؟ بالمثال المنفصل. وبهذا تحل المشكلة، لأنه يوجد انطباع أو لا يوجد انطباع؟ لا يوجد انطباع، وإنما هذه وجودات مرتبطة بعالم المثال المنفصل، قائمة ماذا؟ قائمة بذاتها، لا أنها قائمة بالنفس ولا قائمة بالجسم ولا قائمة بجزء دماغي ونحو ذلك. خلينا نطبق العبارة، اليوم لا يوجد مطلب أساسي. خب، فيما يتعلق بالإبصار بينه، قال: وكذلك قال أن الإبصار ليس بانطباع صورة المرء، هذه في صفحة 300، هذه وكذلك مطبوع معطوف على ليس بانطباعه. وكذلك صورة المرآة، هذه الصورة التي توجد في المرآة، ليست في البصر، ليست واقعة في البصر. أيضا لامتناع انطباع العظيم ماذا؟ في الصغير. طبعا في الحاشية يقول: وأيضا كان ينبغي أن يقول، حاشية رقم 1، إنما لم يقل وليست في المرآة نفسها، كان ينبغي أن يقول لا هي في البصر ولا هي ماذا في المرآة. يقول لم يقل ذلك باعتبار أنه واضح، يقول أنه لا هي في البصر ولا هي ماذا في المرآة، وإلا يلزم انطباع الكبير أيضا ماذا في الصغير. قال الجرائن هذا الدليل فيها أيضا: وليست هي صورتك أو صورة ما رأيته. التفت جيدا، إذن هذا الموجود شنو هو؟ يقول هذا ليس وجودك المادي، صورتك المادية، ولا صورة ما رأيته المادية، وإنما هو ماذا؟ مرتبط بعالم المثال المنفصل. وليست هي صورتك أو صورة ما رأيته بعينها كما ظن. لماذا؟ لأن المفروض أنه بطل كون الإبصار بالشعاع فضلا عن كونه ماذا؟ بانعكاس الشعاع. وإذ تبين أن الصورة، يعني الصورة في المرآة، أن الصورة ليست في المرآة، أي مقدمة، ولا في جسم من الأجسام، أي مقدمة ثانية. وطبعا مقدمة واحدة اعتبروها أن الصورة لا هي في المرآة ولا في جسم، يعني ليست في العين، جسم من الأجسام يعني الجليدية في العين. ونسبة الجليدية إلى المبصرات كنسبة المرآة إلى الصور الظاهرة ماذا منها، يعني كما أن الصور لا تنطبع في الجليدية، الأمور أيضا لا تنطبع أين؟ في المرآة. ونسبة الجليدية إلى المبصرات كنسبة المرآة إلى الصور الظاهرة فيها أو منها، فكما أن صورة المرآة ليست فيها أي في المرآة، كذلك الصورة التي تدرك النفس بواسطتها أي بواسطة المرآة ليست ماذا؟ في الجليدية. إذن ما هو الأمر؟ يقول يحصل اتصال من خلال هذه المعدات، يحصل اتصال بماذا؟ بالمثال المنفصل. بل يحدث عند المقابلة، مقابلة مع المرآة، وارتفاع الموانع من قبيل الغفلة وعدم الالتفات، فإنه من الموانع، الإنسان إذا كان غافلا فإنه قد يواجه المرآة ولكن لا يرى شيئا. وبل يحدث عند المقابلة وارتفاع الموانع من النفس إشراق حضوري على ذلك الشيء المستنير، فإن كان ذلك الشيء المستنير في الخارج في الواقع المادي فيحصل علم حضوري ماذا؟ بهذا الواقع المادي، وإن لم يكن في الواقع المادي فيرتبط بوجوده ماذا؟ بوجوده في المثال المنفصل. فإن كان لذلك الشيء المستنير هوية في الخارج فيراه ولكن بعلم إشراقي حضوري، وإن كان شبحا محضا لم يكن له وجود فيحتاج إلى مظهر آخر كالمرآة. عند ذلك فإذا وقعت الجليدية في مقابلة المرآة التي ظهر فيها صور الأشياء المقابلة، وقع من النفس أيضا إشراق حضوري، يعني ارتباط ماذا؟ حضوري. بماذا؟ بمثاله المنفصل، فرأت تلك الأشياء بواسطة مرآة الجليدية والمرآة الخارجية، لكن عند الشرائط وارتفاع الموانع هذا إلى هنا كان أين؟ فيما يتعلق بالمثال. الآن نأتي إلى الممثل له، يعني محل كلامنا. وبمثل ما امتنع به انطباع الصورة في العين، يمتنع انطباع الصورة في موضع ماذا؟ من الدماغ، لأنه المفروض في العلم في الوجود الذهني أننا ينطبع عندنا صور هذه الأشياء في جزء ماذا كالخيال مثلا على سبيل المثال. إذن كما أنه امتنع انطباع الصور في العين في الجليدية يمتنع انطباع الصور ماذا في جزء من الدماغ الذي هو الخيال مثلا. وبمثل ما امتنع به انطباع الصورة في العين يمتنع انطباع الصورة في موضع من الدماغ. خب سؤال، إذن هذه الصور الخيالية أين هي موجود؟ هنا صدر المتألهين قال النفس توجدها فقائمة بالنفس. شيخ الإشراق ماذا يقول؟ يقول لا، ارتباط بالمثال المنفصل فيراها في ذلك الوجود. فإذن الصور الخيالية هذا كله مبنى شيخ الإشراق، لأنه بعد ذلك يأتي نقد عرشي، يعني عند ذلك يأتي كلام من؟ كلام صدر المتألهين. فإذا الصور الخيالية، صور الخيالية يعني صور هذه الأشياء في قوة الخيال التي هي حافظة خزانة لا متخيلة يعني متصرفة. فإذا الصور الخيالية لا تكون موجودة في الأذهان مرادا من الذهن، يعني البعد المادي، يعني في جزء من الدماغ، باعتبار أنه مباني المشائين كانت ترى أن القوة العقلية فقط مجردة، أما باقي القوى فهي مادية جسمانية. لا تكون موجودة في الأذهان لامتناع انطباع الكبير في الصغير. إذن الذهن هنا ما هو؟ مادي جسماني على ما هو المشهور بين المشائين. وكذلك في كلمات شيخ الإشراق موضح أنه ماذا فيما يتعلق بالقوى الجزئية عن الخيالية وغيرها يقول أنها مادية أو مجردة لامتناع انطباع الكبير في الصغير. ولا في الأعيان، يعني الأعيان المادية. لماذا؟ يقول وإلا لو كانت كذلك وإلا ليراها كل سليم الحس. إذا كانت موجودة في الأعيان المادية كان ينبغي أن يراها الجميع وليس الأمر كذلك. والمفروض أن هذه الصور الخيالية ليست عدما محضا، وإلا لما أمكن تمييزها عن غيرها، لأنه نحن نجد بأنه نحكم عليها بعدة أحكام، نقول متميزة، نقول متصورة، محكوم عليها ونحو ذلك. إذن أين موجود؟ نفس هذا الدليل الذي أقمناه لإثبات الوجود الذهني هو يستعمله لإثبات ماذا؟ المثال المنفصل. قال وليست عدما، يعني هذه الصور الخيالية، وإلا لما كانت متصورة ولا متميزة ولا محكوما عليها بالأحكام المختلفة ماذا؟ الثبوتية. لأن الأحكام السلبية يمكن أن تحمل ولو من باب السالب بانتفاء موضوع، إذن عندما تحمل عليها أحكام ثبوتية إذن لها نحو ماذا؟ من الثبوت والوجود، لأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. وقلنا أن هذه القاعدة مرتبطة بالأحكام الثبوتية لا السلبية. وإذ هي موجودة وليست في الأذهان في الوجود الذهني ولا في الأعيان، يعني في الوجود الخارجي، في الوجود الخارجي المادي، ها، ولا في عالم العقول. لماذا؟ لأن المفروض لكونها صورا جسمانية، لأننا ذكرنا بالأمس لها نحو تجرد ونحو ماذا؟ تجسم. إذن لا يمكن أن نقول موجودة أين؟ في عالم العقول. لكونها صورا جسمانية لا عقلية فبالضرورة تكون في صقع آخر وهو عالم المثال المسمى بالخيال ماذا؟ المنفصل. واضح صار؟ هذا دليل شيخ الإشراق السهروردي لإثبات أنه هنا بعد لا يوجد انطباع للكبير في الصغير لكونه لماذا سمي، لماذا سماه بالخيال المنفصل. يقول لك هذا كلام مو شيخ الإشراق، هذا كلام منه، كلام صدر المتألهين، لكونه غير مادي تشبيها له بالخيال ماذا؟ بالخيال المتصل. وهو هذه وهو مو إشارة إلى الخيال المتصل، ها، وإنما يعود الضمير إلى من؟ إلى الخيال المنفصل. وهو الذي ذهب إلى وجوده، يعني إثبات الخيال المنفصل، يعني عالم المثال المنفصل، عالم المثال الأكبر، ذهب إلى وجوده الحكماء الأقدمون كإفلاطون وسقراط وفيثاغورس وإمباذقلس وغيرهم أو غيرهم من المتألهين أو غيرهم من المتألهين. هذا على مستوى البعد النظري. وجميع السلاك من الأمم المختلفة على مستوى العرفان ماذا؟ أو على مستوى البعد العملي، فإنهم قالوا العالم عالمان، نشأتان أساسيتان، نشأة المعنى ونشأة ماذا؟ ونشأة الصورة، مو نشأة العقل ونشأة ماذا؟ ونشأة الصورة، لا لا، نشأة المعنى التي لا توجد أي صورة وأي شكل وأي مقدار، ونشأة ماذا؟ ونشأة الصورة. أما نشأة المعنى فتنقسم إلى قسمين، عالم الربوبيات يعني الوجود الإلهي، والوجود ماذا؟ العقلاني، يعني الوجود الواجبي والوجود ماذا؟ الإمكاني. الوجود الإلهي أدق طبعا، باعتبار أنه الوجود الإلهي مو بالضرورة أيضا يكون واجب الوجود كما في أبحاث العرفان النظري. الوجود الإلهي والوجود ماذا بتعبير العرفاء؟ والوجود الكوني أو عفوا والوجود العقلي. قالوا فإنهم قالوا العالم عالمان، عالم العقل، في لهذا مباشرة الحكيم السبزواري قال أي عالم المعنى المنقسم إلى عالم الربوبية، وهو الذي أشرنا إليه بالأمس وقلنا بأنه بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذا مرتبط بعالم الربوبية، وعالم العقول والنفوس، ها، وعالم الصور الشبحية، عفوا، وعالم الصور المنقسم إلى قسمين، إلى عالم المادة وإلى عالم المثال المنفصل. وعالم الصور المنقسم ذلك العالم إلى الصور الحسية وإلى الصور الشبحية، نقطة. من هنا صدر المتألهين عند جملة هنا، هذه الجملة لعله إشارة إلى الخلط الواقعي في بعض كلمات الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس في بعض كلماته كأنه يخلط بين المثل المعلقة والمثل النورية، فإن المثل المعلقة مرتبطة بعالم المثال يعني بعالم الصور، والمثل النورية مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم المعنى. وهو عندما أبطل عالم المثل العقلية قال فقد أبطلنا عالم المثل ماذا؟ الإفلاطونية، مع أنه ماذا؟ لا ملازمة بينهما. ما أدري واضح هذه النقطة؟ في بعض كلمات الشيخ هذا الخلط موجود، وهو عدم التمييز بين المثل بين المثل المعلقة التي هي مرتبطة بعالم الصور وعالم الأشباح عن المثال المنفصل، والمثل النورية الذي هو يرتبط بعالم المعنى الذي هو عالم العقل وهو المسمى بالمثل الإفلاطونية. هنا عندما قال ومنها هنا يعلم، يريد أن يشير أو يدفع ذلك الخلط لعله الذي ورد في كلمات ابن سينا. ومنها هنا يعلم أن الصور الشبحية التي هي من عالم الصور وهي مثال المنفصل ليست مثل إفلاطون التي هي المثل النورية، هذا من عالم وذاك من عالم آخر، هذا من نشأة وذاك من نشأة أخرى، لأن هؤلاء العظماء يعني أمثال أفلاطون وسقراط وغيره، لأن هؤلاء العظماء من أكابر الحكماء كما يقولون بهذه الصور يعني الصور الشبحية يقولون بالمثل الإفلاطونية وهي مرتبطة بعالم المعنى وهي عالم العقول. هسه المثل الإفلاطونية ما هي؟ وهي نورية عظيمة ثابتة في عالم الأنوار العقلية. أما هذه الصور ما هي؟ وهذه يعني الصور أو الشبحية، وهذه مثل أيضا معلقة في عالم الأشباح المجردة. ثم عند عبارة هنا صدر المتألهين يقول بعضها ظلمانية وبعضها ماذا؟ مستنيرة. هذه بعضها يعني المثل المعلقة يعني الصور الشبحية. هناك بحث بين الأعلام وهو من الأبحاث المهمة أيضا، وهو أن عالم المثال المنفصل الذي ينقسم إلى ظلمانية وإلى غير ظلمانية أو مستنيرة، هذا مرتبط بكلا القوسين، قوس النزول وقوس الصعود، أو أنه مختص بقوس الصعود. جملة من المحققين ومن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أن الانقسام إلى نعيم وإلى جحيم في عالم المثال وين مرتبط بأي مثال؟ في قوس الصعود لا في قوس النزول. طبعا عالم العقل لا ينقسم، والإخوة يتذكرون في مباحث المعاد بشكل مفصل أثبتنا أنه عالم العقول ينقسم إلى جنات وإلى جحيم أو لا، قلنا أساسا عالم النعيم ذاك لا معنى لأن ينقسم إلى قسمين، الانقسام إلى ظلمانية وإلى نعيم وإلى شقاء إنما يرتبط بعالم المثال. ولكن أي مثال؟ المثال المنفصل، عفوا، المثال في قوس النزول أو المثال في قوس الصعود أو كليهما؟ الجواب يقولون مختص في قوس الصعود من المثال المنفصل، أما في قوس النزول فلا ينقسم إلى سعادة وشقاوة عليه الأحوال. قال بعضها، يعني هذه الصور الشبحية أو الصور المعلقة أو المثل المعلقة، بعضها ظلمانية هي جهنم عذاب الأشقياء، وبعضها مستنيرة هي جنات يتنعم بها السعداء من المتوسطين وأصحاب اليمين. وأما السابقون السابقون أولئك المقربون، قال وأما السابقون المقربون فهم يرتقون إلى الدرجة العليا وهي عالم العقول، ويرتعون في رياض القدس عند الأنوار الإلهية والمثل ماذا؟ الربانية. هذا تمام كلام شيخ الإشراق الذي بدأ وخلاصة ما ذكره. نقد عرشي، هذا النقد العرشي هنا لخصه وإلا تفصيله ذكره في تعليقاته على إلهيات الشفاء للشيخ الرئيس، هذه الطبعة الحجرية اللي موجودة عندي أنا، ما أدري هذه مطبوعة طبعة حديثة لو ما مطبوعة ما أدري، مطبوعة مطبوع إيش قد ها؟ مجلدين جيد. بس المهم أنه هذه أنا عندي بالطبع الحجرية تحت مكاشفة حكمية صفحة 132 هنا في تعليقات على إلهيات الشفاء تحت عنوان مكاشفة حكمية. هناك ماذا يقول؟ يقول اعلم أننا ممن نؤمن بوجود هذا العالم على الوجه الذي ذكر، يعني شيخ الإشراقي آمن بوجود عالم المثال المنفصل، نحن أيضا نؤمن ماذا؟ بوجود عالم المثال المنفصل، ولكن المخالفة بيننا وبين ما قرره صاحب الإشراق بوجوه، أحدها ثانيها ثالثها رابعها. أما هنا ماذا يقول؟ نقد عرشي أول وأحدهما والثاني، واضح صار؟ هناك عدة أربعة مناقشات، هنا ماذا؟ تقريبا كل المناقشات التي ذكرت هناك في أربع نقاط، هنا ماذا؟ جاءت، ولكن جاءت هنا مندمجة لا أنها ينفصل بعضها عن بعض. جي الأولى والثانية واضح، يقول أنت آمنت بوجود مثال منفصل، ونحن نقول أن هذه الوجودات العلم إنما يحصل من خلال المثال ماذا؟ المتصل. إذن أنت مؤمن بالمثال المنفصل، ونحن نقول أن هذه وين موجودة؟ في المثال المتصل. هسه لماذا يقول هذا؟ باعتبار القضية واضحة، وهو أنه إذا احنا قلنا أن هذه موجودة في المثال المنفصل فهذا معناه إنكار الوجود الذهني، لا يبقى مجال للوجود الذهني. هذا هو الفارق الأول أو الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني، أنت تؤمن أن هذا العالم وهو عالم المثال المنفصل، ما هو علته؟ ها؟ علته هو الله. أما نحن على ما نقحناه فإن علة المثال المتصل مبدأه ما هو؟ نفس الإنسانية، باعتبار أنها هي الموجدة هي العلة. هذان هما ذكرهما في أحدهما بشكل مندمج، ولكن فصل الكلام فيهما أين؟ ها؟ في في تعليقته على إلهيات الشفاء. نقد عرشي: اعلام أن ممن يؤمن بوجود العالم المقداري الغير المادي كما ذهب إليه أساطين الحكمة وأئمة الكشف حسب ما حرره وقرره صاحب الإشراق أتم تحرير وتقرير، إلا أننا نخالف معه في شيئين. هناك أحدهما أن الصور المتخيلة لنا موجودة في صقع نفسنا، وهو قال أين موجودة؟ في المثال المنفصل. وثانيهما أن هذه الصور التي ندركها هي من أفعال نفوسنا، لأنها ثابتة ماذا؟ من غير تأثير النفس. هذان فرقان. أما هنا ماذا؟ جعل هذين الفرقين فرقا واحدا، أن الصور المتخيلة عندنا موجودة كما أومأنا إليه، ولكن أين موجودة؟ في صقع النفس. بتأثير من؟ بمجرد تأثيرها وتصويرها، لأنها من غير تأثير النفس، من غير دخالة النفس. هذان فرقان هناك، صار فرقا واحدا هنا. بمجرد تأثيرها وتصويرها باستخدام الخيال. ومرارا ذكرنا للإخوة ما الفرق بين الخيال والمتخيلة. قلنا أن الخيال هو خزانة الصور الحسية، ليس له وظيفة إلا الحفظ، حافظة هي، خزانة هي، أما تتصرف أو لا تتصرف لا علاقة لها بالتصرف. أما المتخيلة فهي قوة ماذا؟ غير الخيال، هي متصرفة، تأخذ من هنا وتأخذ من هناك وتضع هذا، فتوجد لك إنسان له 5 رؤوس، أو إنسان بلا رأس، أو حصان مجنح مثلا، وهكذا. هذه من وظائف المتخيلة ولا علاقة لها بالخيال. لذا الإخوة يتذكرون في أول بحث منطق المظفر قلنا بأنه في كلمات الشيخ وقع ماذا؟ خلط بين الخيال وبين ماذا؟ وبين المتخيلة. فإن المتخيلة شيء والخيال شيء آخر، وأوضحناه مفصلا في علم النفس الفلسفي. نعم، يعني هذه الصور التي لا واقع لها، مثل أنياب الأغوال. بلي أحسنتم، مقصود هيولة يعني أنه يوجد فالصورة تخيف الإنسان. بلي، هذه من دعابات ومن تصرفات المتخيلة. قال أن الصور المتخيلة عندنا موجودة كما أومأنا إليه في صقع من النفس، بمجرد تأثيرها وتصويرها باستخدام الخيال. لماذا يستخدم الخيال؟ لأنه في الخيال توجد صور متعددة، لأن حافظة وخزانة، فتأخذ نصف من هذه الصورة ونصف من هذه الصورة، فتوجد صورة جديدة. لا في عالم خارج عنها، وهو الفرق الأول، بتأثير مؤثر غير النفس، وهو الفرق ماذا؟ وهو الفرق الثاني. بعد واضح صار الفرق الأول والثاني هناك، صار فرقا واحدا هنا. كما يفهم من كلامه، فإن الذي يفهم من كلام شيخ الإشراق أنها في عالم خارج عن النفس وبتأثير مؤثر ماذا؟ غير النفس. أما نحن نقول في دائرة محوطة النفس، هذا أولا، وثانيا بتأثير ممن؟ قيام صدوري لا قيام حلولي. هسه بأي دليل تقول أنها أولا داخل دائرة النفس وأنها بتأثير النفس؟ يقول باعتبار أن كثير من هذه الصور المتخيلة صور وأشكال قبيحة لو حكيمة، حسنة لو قبيحة، قبيح. إذن لا يمكن أن تسند، إذا قلنا أنها في المثال المنفصل تسند إلى من؟ إلى المبدأ الحكيم. إذن نستكشف من هذه الأشكال القبيحة وغير الصحيحة، نستكشف أنها مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالنفس، والنفس هي المبدأ لها، لا أنها خارج النفس ولا بتأثير غير النفس. لذا قال لا في عالم، هسه بأي دليل؟ قال لظهور أن تصرفات المتخيلة ودعاباتها الجدافية وما تعبث أو وما يعبث به من الصور والأشكال القبيحة المخالفة لفعل الحكيم هذه ليس إلا في العالم ماذا؟ في العالم الصغير النفساني التي منشأه ماذا؟ لأجل شيطنة القوة المتخيلة، لا لأجل شيطنة قوة الخيال، فإن قوة الخيال لا تصرف لها حتى نقول بأنها من متصرفات الخيال. وأن هذه الصور جيدة، خب إذن هذه الصور باقية ببقاء من؟ ها؟ باقية ببقاء النفس، لأنها باقية ببقاء الله سبحانه وتعالى، لأن النفس هي المبدأ لها، وأن هذه الصور الخيالية باقية ببقاء توجه النفس والتفات النفس إلى تلك الصور واستخدامها المتخيلة في تصويرها وتثبيتها. يعني النفس تستعين بالمتخيلة في تصوير هذه الصور القبيحة أو غير القبيحة وتثبيتها. النفس لا تستطيع أن تعمل بلا قوة، من خلال قوة المتخيلة تصور هذه الصور الصور وتثبتها. فإذا أعرضت النفس عنها النفس ماذا؟ انعدمت وزالت، لا أنها مستمرة الوجود باقية الوجود لا بإبقاء النفس وحفظها. لو كان مبدأها غير النفس نعم، حتى مع عدم الالتفات إليها ومع عدم إبقاء نفس وحفظها لا تكون باقية، لأنها مستمرة الوجود باقية لا بإبقاء النفس وحفظها إياها كما زعمه من؟ كما زعمه شيخ الإشراق. جيد، والفرق هذا جواب عن سؤال مقدر، خلوا ذهنكم يمي. إذا يتذكر الإخوة كان عندنا بحث ما أتذكر لعله في الجزء التاسع وقفنا عنده، أنه ما الفرق بين الذهول والنسيان، بين الغفلة والنسيان، في التاسع وقفنا عنده مفصل أتذكر، وذكرنا نظرية شيخ الطوسي وإلى غير ذلك. هناك بينا قلنا بأنه الفرق بين الذهول والنسيان، في الذهول إمكان الرجوع إلى الصورة موجود، أما في النسيان يوجد إمكان الرجوع إلى الصورة بلا إعادة نفس المقدمات الإعدادية أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن الفرق بين الذهول والنسيان أنه في الذهول يمكن الرجوع إلى الصورة السابقة واستحضار الصورة السابقة من غير حاجة إلى مقدمات إعدادية جديدة، أما في النسيان لا، لكي تستعيد الصورة السابقة الذهنية أو الخيالية تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات إعدادية جديدة حتى ترتبط بخزانة النفس التي هي في المثال المنفصل. هنا الإشكال يقول أنه بناء على مبنى شيخ الإشراق يمكن التمييز بين الذهول وبين النسيان ببساطة، أما على مبناكم الذي ذكرتم في المثال المتصل إذن ما هو الفرق بين الذهول والنسيان؟ لأنه المفروض أنه كلاهما من منشآت ماذا؟ في حالة الذهول أو في حالة النسيان ذهاب الصورة، وذهاب الصورة يعني ماذا؟ يعني أن إنشاء النفس عدم التفات النفس، خب بمجرد أن تلتفت النفس توجد الصورة، أعم أن يكون عن ذهول أو ماذا، فلا يبقى هناك فرق بين الذهول وبين النسيان. إذن على مبنى شيخ الإشراق نحن نستطيع أن نميز بين الذهول والنسيان. كيف نميز؟ نقول بأنه إذا احتجنا أن ننظر إلى الأمور إلى المقدمات الإعدادية مرة أخرى فهو نسيان، أما إذا لم نحتج إلى تلك المقدمات الإعدادية فهو ماذا؟ فهو ذهول. أما أنت الذي جعلت هذه الصور المتخيلة من منشآت النفس، خل النفس إذا التفتت إليها أنشأتها أوجدتها فهي ماذا؟ فهي موجودة. إذا لم تنشئها لم تلتفت إليها فهي ماذا؟ فهي معدومة. إذا ما الفرق بين الذهول والنسيان؟ هذا قوله والفرق، يريد أن يقول لا، على مبنانا أيضا يمكن أن نفرق بين الذهول وبين النسيان. ما الفرق؟ يقول إذا كانت النفس فيها ملكة وقدرة الإنشاء من غير حاجة إلى الإعداديات والمقدمات الإعدادية فهذا ذؤول. أما إذا كانت لكي تقدر أن تنشئ هذه الصور تحتاج مرة أخرى إلى المقدمات الإعدادية فهو ماذا؟ فهو نسيانون. ماذا واضح؟ النفس المفروض أنها هي المنشئة. إذا كانت فيها ملكة الإنشاء وقدرة الإنشاء بلا حاجة إلى مقدماتها التي على أساسها استطاعت، وخلي يكون في ذهنكم النفس لا تستطيع أن تجلس وتغمض عينيها ثم تنشئ صورك، مو هالشكل. لابد ماذا؟ ها؟ لابد أن ترى الشيء. الله أقدرها أن تنشئ في نفسها ماذا؟ ما يماثل الواقع الخارجي صورا خيالية. فيقول إذا كانت هذه الملكة موجودة من غير حاجة إلى المقدمات الإعدادية فهو ماذا؟ فهو الذهول. أما إذا لا تستطيع أن تنشئ مرة أخرى إلا أن تتهيئ المقدمات الإعدادية فهو النسيان. لذا قال والفرق بين الذهول والنسيان، طبعا على مبنانا على ما نقحناه من المثال المتصل لا على مبنى شيخ الإشراق، والفرق بين الذهول والنسيان أن للنفس في الأول أي في الذهول ملكة الاقتدار أو ملكة الاقتدار على تصوير الصور الخيالية من غير افتقار إلى إحساس جديد أو غيره، تلك المقدمات الإعدادية. أما بخلاف الثاني يعني في النسيان فإن فيه في النسيان تحتاج النفس إلى ذلك، يعني تحتاج إلى الإحساس من جديد إلى مقدمات إعدادية حتى تستطيع النفس ماذا؟ أن تنشئ تلك الصور في المثال المتصل أو ما هو بمنزلة ذلك، يعني من الإحساس أو ما هو بمنزلته كالعلامات. هناك قرائن تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تستطيع أن تنشئ في المثال المتصل. هذا أولا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أشكله قال وهو أنه هو قال بأن الصور المرآتية خارج عالم الطبيعة، خارج عالم المادة. نحن نقول لا، هي داخل أين؟ في عالم الطبيعة والمادة. أن الصور المرآتية عنده موجودة في عالم المثال، وعندنا هي ظلال للصور المحسوسة. إذن أين موجودة؟ الآن أنت عندما تضع شاخص ويوجد له ظل، هذا الظل في عالم المثال وفي عالم الطبيعة، في عالم الطبيعة، ولكنه هو ماذا؟ أمر وجودي لو أمر عدمي؟ عدم النور، ولكنه موجود في عالم الطبيعة فهو ظل. فيقول أن الصورة الموجودة في المرآة هي ظل ماذا؟ ظل هذا الوجود المحسوس. يقول من قبيل ثانية ما يراه الأحول، ثانية ما يراه الأحول في عالم الطبيعة لو خارج عالم الطبيعة، في عالم الطبيعة ولكن له وجود أو ليس له وجود، لا ظل ماذا؟ ها؟ ظل ذلك الأمر الأول. أو الصدى مثلا، هسه هو يضرب مثال الصدى في قبال الصوت، عندما تقف أنت أمام جبل مثلا وترفع صوتك أو تقول كلمة تجد أن بعد آن يرجع ماذا؟ صداها على إله. بمعنى أنها أي هذه الصور المرآتية ثابتة في هذا العالم، لا في عالم المثال المنفصل، بمعنى أنها ثابتة في هذا العالم ثبوتا ظليا، أي ثبوتا ماذا؟ ثبوتا بالعراض لا بالذات. هسه أمثلة أخرى، هذه الأمثلة لا مناقشة في المثال كما يقال، ليس من محصلين المناقشة في المثال. وكذا ثانية ما يراه الأحول، مو الأحوال، وكذا ثانية ما يراه الأحول من الصور، وثانية الصوت الذي يقال له الصدى. الصدى كل ذلك عكوس وظلال ثابتة بالعراض تبعا للصور المحسوسة ماذا؟ الخارجية. ثم يذكر مثالا رابعا يقول من قبيل الماهيات، فإن الماهيات أيضا ظلال ما هي؟ عكوس الوجود، حاكية عن الوجود، لا أنها شيء في قبال الوجود. كما أن ما سوى أنحاء الوجودات ما هي؟ أعيان ثابتة، هذا الاصطلاح العرفاني، أعيان ثابتة بالعرض تبعا للوجودات، وظلال وعكوس حاكية ماذا؟ حاكية لها، أي لتلك الوجودات. وحكاية الشيء ليست حقيقة ذلك الشيء، من قبيل السراب أيضا، السراب كسراب بقيعة. السراب أين موجود؟ موجود في عالم الطبيعة، لو في عالم المثال في عالم الطبيعة، ولكن له واقعية وليس لا واقعية له، لا واقعية له. وحكاية الشيء ليست حقيقة ذلك الشيء كما في النظم، النظم الفارسي لبعض العرفاء، همي عالم سدايا نغمية أوست، همي عالم سدايا نغمية صدى، هذه الصدى صدا مو صوت، صدى هذا. وفرق بين الصوت وبين ماذا في اللغة العربية؟ أكو فرق بين الصدى وبين ماذا؟ ها؟ الصوت. يقول كل هذا العالم، عالم الإمكان، ها؟ إنما هو صدى ماذا؟ صدى الكلمة التي صدرت من الأزل، كن من الأزل، الله عنده كانت كلمة صدرت منه، هذه الكلمة اللي صدرت منه الآن صداها ما هو؟ ها؟ كل عالم الإمكان. ويتناهى أو لا يتناهى؟ لا يتناهى. لماذا؟ لأن ذيك الكلمة كانت غير متناهية، فإذا لها وجود أو ليس لعالم الإمكان وجود؟ في بعض واحد إحدى ما صار صدى، ما هو يقول بأنه هذا ظلال، هذه عكوز، هذه لا حقيقة لها، هو على شنو قورز بتعبير الخطبة هاي المسألة؟ يريد أن يقول عالم الإمكان له وجود أو هو صوت أو صدى الصوت؟ هو هو شاخص أو ظل الشاخص؟ ها؟ هو صاحب الصورة أو الصورة هو؟ ها؟ هو الصورة. حتى قلت لا مناقشة، ليس من ذئب المحصلين المناقشة في الأمثال، بل همي عالم صدايا، صدى مو صدى، مو في اللغة الفارسية السدى يقال للصوت سدى أيضا، فلهذا قلت في اللغة العربية يميز بين الصوت وبين الصدى. نعم هناك يميزون جملة منهم بين نداء والسدى، نداء يعني الصوت، والسدى هم يقولون بالسين ولكن واقع هي الصاد يعني الصدى. بل همي عالم صدايا نغمية أوست، كه شنيدي إن شنين صدايا دراد، وهل سمعت هكذا صدى له هذا الطول اللا متناهي؟ سمعتوا لا؟ التفتوا المقطع الثاني؟ يقول بأنه كل العالم صدى ماذا؟ ذيك الكلمة الأزلية التي صدرت كن، ولكن وهل سمعت صدى لا متناهي لهذا الصوت؟ وهذا لأنه هذا العالم الإمكاني متناهي أو لا متناهي، وهو صدى تلك الكلمة. كه شنيد إن شنين صدائي دراز طولاني غير متناهي. هذا تمام الكلام، يأتي إن شاء الله. أكو حاشيتين في الحاشية رقم 2 والحاشية رقم 1 صفحة 302-303، من أهم الحواشي إن شاء الله طالعوها، حتى إن شاء الله غدا نقف عندها، والحمد لله رب العالمين.